نبدأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا نحمد الله عز وجل على ما من به علينا من النعم الكثيرة، ومن أعظم النعم التي ينبغي لنا بل يجب علينا أن نشكر الله عز وجل عليها نعمة الاجتماع على طاعة الله عز وجل، ويذكر بعضنا بعضا، فإن من نعم الله عز وجل أن يمن على عباده بأن يجتمعوا في مكان يتذاكرون فيما بينهم بما أمرهم الله عز وجل به، حتى ينتبه الغافل ويتذكر الناس ويتقوى الضعيف ويثبت القوي وينتفع بعضهم من بعض. فكم من بلاد قد حرموا هذه المجالس، ونحن في الطريق جاء معي أحد الأخوة معي في السيارة، وقال الذي يعني جعلني أحب هذا البلد وجود الدروس العلمية. فهذه والله يا أخوة نعمة عظيمة لا يستشعر بها إلا من فقدها. فلذلك هذا الأخ عرف قدر هذه النعمة، لأنها مفقودة في بلادهم، إما لأنهم يشتغلوا طيلة النهار في طلب الرزق، أو أنه يمنع من إقامة الدروس وغير ذلك. ونحن في هذا البلد المبارك الذي نسأل الله عز وجل أن يديم علينا نعمة الأمن والإيمان ونعمة هذه الدروس. الدروس مفتوحة، تقام في المساجد وفي الدواوين وفي المخيمات، ولا نمنع من ذلك. وهذه والله يا أخوة نعمة عظيمة، يذكر بعضنا بعضا وينتبه الغافل ويتذكر الناس، ونحقق قوله تعالى وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ثم أشكر الإخوة القائمون على هذا المشروع المبارك، فهم والله على ثغر عظيم من ثغور الإسلام، بل هم يبذلون أسبابا عظيمة في إقامة أعظم جهاد في سبيل الله، ألا وهو جهاد العلم الذي سماه ابن القيم جهاد الخاصة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من كان في الساقة كان في الساقة، ومن كان في الحراسة كان في الحراسة. فهؤلاء الأخوة المباركون أقاموا هذا المخيم وبذلوا فيه الأموال والأوقات من أجل أن نجتمع، فجزاهم الله خيرا على هذا الجهد العظيم، ووالله أنهم على ثغر عظيم، لا سيما يا أخوة في هذا الزمن. نحن في زمن الفتنة وزمن الغربة. الإمام ابن باز رحمه الله تعالى وقد توفي قبل نحو 25 سنة، يقول قبل وفاته بسنة بسنتين بخمس بعشر، المهم أنه يقول: نحن في زمن الغربة. يقول في زمنه: نحن في زمن الغربة، قلة الأنصار وقلة الأعوان وكثرة الأعداء وكثرة المناوئين لهذه الشريعة وكثرة الفتن في وقته، فكيف بوقتنا هذا الذي عظمت وكثرت فيه الفتن؟ فهذه الفتن أيها الإخوة تحتاج منا إلى صبر، وتحتاج منا إلى بذل الجهد الكبير العظيم حتى يثبت الإنسان على دينه. فالعبرة للإنسان ليس فيما يفعله الآن في الدنيا، العبرة على ماذا يموت؟ هل يموت على التوحيد والسنة؟ فإذا كان كذلك فهو من المفلحين إن شاء الله، لكن من يضمن أنه يموت على التوحيد والسنة؟ فنحتاج أيها الأخوة أن نكثف الجهود بتحقيق قوله تعالى وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ثم بعد هذا أتكلم عن شيء من أسباب النجاح، وليس المراد استقصاء جميع أسباب النجاح، وإنما المراد الوقوف على أهمها. السبب الأعظم والسبب الكلي في نجاة العبد وفي ثباته على الدين التمسك بالكتاب والسنة وعلى ما كان عليه السلف الصالح، هذا هو السبب الأعظم. فمن أراد الهداية والثبات والنجاة فعليه أن يتمسك بكتاب الله عز وجل. قال الله تعالى عن الكتاب أي القرآن هدى للمتقين، بل قال سبحانه هدى للناس أي هدى لجميع الناس من المسلمين والكافرين، فمن تمسك به اهتدى ومن تركه ضل وغوى. وكذلك سنة النبي عليه الصلاة والسلام من تمسك بها نجا واهتدى. قال الله تعالى عن نبيه وإن تطيعوه تهتدوا، معنى ذلك لم نطيعه عليه الصلاة والسلام ولم نتبعه نضل، فلا بد أن نتمسك بالكتاب والسنة. ومن أهم المهمات أن نتمسك بالكتاب والسنة على ما كان عليه السلف الصالح، بمعنى أننا نفهم الكتاب والسنة كما فهمها السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، وهذا أيضا دلت عليه النصوص الشرعية. فمن ذلك قوله تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، والله عز وجل يقصد هنا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، معناه لم يهتدي الناس على ما اهتدى عليه الصحابة فقد ضلوا. ويقول سبحانه ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيره. والمراد بالمؤمنين في هذه الآية هم الصحابة، فمن تمسك بما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم فإنه بإذن الله معصوم من الولوج في نار جهنم. ثم بعد هذا نذكر شيئا من أسباب النجاة الواردة في الكتاب والسنة، فقد ذكر الله عز وجل في كتابه أسباب النجاة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في سنته أسباب النجاة. أما القرآن فقد ذكر الله عز وجل في سورة العصر فقال سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذا تأملنا هذه الصورة نجد أن الله عز وجل أكد بأكثر من مؤكد أن جميع البشر وجميع جنس الإنسان في خسارة إلا من حقق هذه الصفات الأربع: الإيمان، ثم العمل الصالح، ثم التواصي بالحق، ثم التواصي بالصبر. وهذا خطاب لجميع البشر من المسلمين وغير المسلمين. وأما الأسباب التي جاءت في السنة وهي التي سنتحدث عنها في هذا المجلس بما ييسر الله عز وجل، وهو ما رواه الإمام أحمد وغيره من حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله من نجا؟ قال عليه الصلاة والسلام املك عليك لسانك، وقيل ضبطت بأملك، وفي رواية أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. إذا تأملنا هذا الحديث نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين في هذا الحديث المنهاج الذي إذا سار عليه المسلم نجا من الفتن الموجبة إلى دخول النار والعياذ بالله، ونجا في الآخرة من الولوج في النار. أولا نتأمل هذا الحديث من أكثر من جهة. هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويسأل هذا السؤال العظيم، يقول من نجاه؟ وانظر إلى الصحابة كيف كانوا يفكرون، لا يفكرون كيف أكسب، وإن كان هذا أمرا مباح، وإنما كان همهم فقط الآخرة. فيأتيه عقبة رضي الله تعالى عنه كما في هذا الحديث ويقول يا رسول الله من نجاه، ويأتيه معاذ يقول يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة وباعدني عن النار. كلام واضح وسهل ومختصر، أريد أن أنجو من النار وأدخل الجنة. ولما قدم له بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم الطهور للنبي صلى الله عليه وسلم وضوءه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يكافئه، قال له سل، يعني أطلب على هذه الخدمة، أطلب ما تريد. لم يطلب لا دينارا ولا درهما، وإنما قال أسألك مرافقتك الجنة، ولم يقل أنجو من النار وأدخل الجنة فقط. انظر إلى الهمة العالية، لا أريد أي درجة، وإنما أريد أعلى الدرجات، أريد مرافقتك في الجنة. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أو غير ذلك، تريد شيء آخر؟ قال لا، هو ذاك فقط، كان همهم الآخرة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ثم نتأمل إلى جواب النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له عقبة من نجا. قول عقبة من نجا لا يريد معنى النجاة، كلمة النجاة، وإنما يريد أسباب النجاة. فيقول يا رسول الله من نجا. وإذا تأملنا بجواب النبي عليه الصلاة والسلام نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجبه بقوله أن النجاة تمسك لسانك ويسعك بيتك وتبكي على خطيئتك، وإنما كان الجواب أمرا، قال أمسك عليك لسانك، مما يؤكد على أن الإنسان لا تحصل له النجاة إلا إذا تمسك بهذه الأمور الثلاث. قال أمسك عليك لسانك، ثم أمره قال وليسعك بيتك، ثم أمره وقال وابكي على خطيئتك. هذه الأمور الثلاث يا أخوان، نحن اليوم أحوج إلى أن نتمسك بهذه الوصايا الثلاث تمسكا عظيما، لأنه لا نجاة للعبد من هذه الفتن، لا سيما في هذا الزمن الذي كثرت فيه الفتن، دخلت علينا في بيوتنا وفي غرفنا بل وفي فرشنا، والإنسان لا ينجو إلا إذا تمسك بالكتاب والسنة وعلى ما كان عليه السلف الصالح، ويأخذ بوصايا أنصح الخلق عليه الصلاة والسلام. فقال في أول الوصية قال أمسك عليك لسانك، بمعنى أمسك لسانك عن الكلام الذي يكون عليك لا لك. أما إذا كان الكلام لك فأرسل لسانك وأطلقه لأنه خير، أما إذا كان ما ستقوله وبال عليك فأمسكه. قال أمسك عليك لسانك. وابتدأ النبي عليه الصلاة والسلام هذه الوصايا الثلاث بالوصية بالإمساك عن هذا العضو الخطير وهو اللسان، وإنما ابتدأ به لأن أعظم ما يؤثر في قلب العبد وفي إيمانه هو لسانه، ولأنه أخطر عضو يجني على العبد هو اللسان. قال عليه الصلاة والسلام لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. ف فبين النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن سبب استقامة القلب هو استقامة اللسان، وذلك أن القلب الذي يغذيه، أو أن القلب يتغذى من ثلاثة موارد: اللسان الكلام، والبصر، والسمع. فهذه الثلاث هي التي تغذي القلب، والعكس بالعكس هي التي تعبر عن القلب. فالقلب يتغذى بالإيمان والصلاح بما يقوله وبما يراه وبما يسمعه، وأخطرها وأعظمها اللسان، لذلك قدمه النبي عليه الصلاة والسلام في الوصية. ولذلك ابن القيم يقول: أخطر هذه الموارد الثلاثة اللسان، لذلك حجز بحاجزين: حاجز الأسنان وحاجز الشفتين، ثم بعد ذلك العين، وحجزت بحاجز واحد، ثم بعد ذلك السمع، وهو أقلها وأخفها، لذلك لم يجعل له حاجز. فلذلك ابتدأه النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه أخطر ما يكون على الإنسان لسانه إذا لم يحكمه ويتقنه. ولذلك جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أكثر خطايا ابن آدم يوم القيامة من لسانه. أكثر الخطايا التي تكون في صحيفة العبد يوم القيامة من لسانه. ولذلك كان أكمل المسلمين وأفضلهم هو الذي سلم المسلمون من لسانه ويده. ابتدأ باللسان. قال أبو موسى الأشعري: يا رسول الله، أي المسلمين أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. فاللسان شأنه عظيم جدا، كما قيل: صغير جرمه كبير جرمه. فبسببه قد يكون العبد في أعلى عليين، يكون من الذاكرين الله كثيرا، وقد يكون في أسفل سافلين، بأن يشرك بالله أو يسب الدين أو يستهزئ أو غير ذلك. ولذلك يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: ما شيء أحق بأن يحبس من اللسان. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فليقل خيرا أو ليصمت. وذلك أن الذي يصدر من اللسان إما أن يكون خيرا أو يكون شرا، أو لا خير ولا شر، يكون مباحا. فإذا كان خيرا فيرسله ويتكلم، كان يقرأ القرآن، يذكر الله عز وجل، يدعو، يعلم، ينصح إلى آخره. وإما أن يكون شرا والعياذ بالله، وأعلاه الشرك بالله عز وجل والاستهزاء بالدين، فهذا الواجب عليه أن يصمت ولا يتكلم ولا يتلفظ به ولا يتلفظ بشيء من هذه الأمور. والثالث هو المباح. والمباح إن كان يقصد منه الخير فهو داخل في الخير، كأن ترى أخا لك مهموم حزين فتريد أن تتحدث معه تدخل عليه السرور، فهذا يكون من الخير. أو تريد أن تسعد والديك، فهذا من الخير المأمور به. أما إذا كنت لا تدري هل هو خير أو شر فنقول أصمت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من صمت نجا. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام النجاة تكون في الصمت. فاللسان أيها الأخوة ينبغي للمسلم أن يعتني به، لا بد أن يعود الإنسان نفسه على الصمت. ونقول في هذا الزمن ينبغي للمسلم أن يحذر من أن يرسل الرسائل عبر هذه الجوالات وهو لا يدري، فنقول له إن كان خيرا فأرسله، وإن كان شرا إياك أن ترسل الشر، فبضغطة زر تذهب لا أقول إلى عشرات ولا مئات بل ألوف، وتتعدى لا أقول الدول بل القارات، ويكون وبال ما أرسلته لكل من قرأه في صحيفتك يوم القيامة. وإن كنت لا تدري أهو خير أو شر نقول له لا ترسل. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الوصية الثانية وهي قوله وليسعك بيتك، وليسعك بيتك. هذه الجملة فسرت بتفسيرين، الأول العزلة وترك الخلطة مع الناس، والتفسير الثاني بمعنى القناعة، أن يقنع الإنسان بما أتاه الله عز وجل، ولا مانع ولا تعارض بين هذين المعنيين كما سيأتي. فيقول عليه الصلاة والسلام وليسعك بيتك، وهذا فيه إرشاد إلى ترك الخلطة، وهكذا كان سلفنا الصالح، كانوا يعتزلون الناس ولا يختلطون بهم، ولكن انتبه، ليس معنى ترك الخلطة وعزلة الناس أنك تجلس في بيتك ولا تخرج، لا، وإنما تعتزل الناس وتترك خلطة الناس فيما لا فائدة منها، فتشهد الجمعة والجماعات والأعياد واتباع الجنائز وزيارة المريض وصلة الرحم، هذه واجبة عليك، وإنما المراد ما سوى ذلك من الأمور المباحة. نجد بعض الناس فارغ ليس عنده شغل، في كل يوم يتصل على زملائه أين أنتم؟ في المكان الفلاني، يأتي إليهم إما في مخيم في فصل الشتاء أو في الدواوين أو ما يسمى هنا في الإسطبلات أو نحو ذلك، فقط يجلسون يتحدثون في اللغو، وهذا الغالب أنهم لا يسلمون من غيبة أو نميمة أو استهزان أو غير ذلك، وهذا في الحقيقة ضياع وتعريض الدين للخطر، لأن هذا من أعظم الأسباب التي تفسد القلب، كما مر معنا أن استقامة القلب مبنية على استقامة اللسان. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول وليسعك بيتك، أي لا تخالط الناس فيما لا فائدة منه، وهكذا كان سلفنا الصالح. واليوم أيها الأخوة، وأرجو أن تنتبهوا، اليوم الخلطة مع الناس أشد وأخطر مما كان عليه الناس في السابق. اليوم وأنت لوحدك في بيتك يمكن أن تختلط مع مئات من الناس عبر وسائل التواصل، وهذه والله يا أخوان أنها خطر عظيم، عظيم جدا، كما أنك لا تخالط الناس في بدنك وفي حسك، فكذلك إياك أن تخالطهم في وسائل التواصل، تدخل قنوات وتدخل اجتماعات فتسمع لهذا وتسمع لهذا، وفيهم السفيه وفيهم الفاسق، بل تجد فيهم والعياذ بالله المنافق والملحد، فتفتح قلبك لهذه الطوام، تفتح قلبك لهذه الشبه، فربما تعلق في قلبك ولا تخرج، ثم يكون سبب هلاكك هذه الشبه. ف فلذلك يجب على المسلم أن يحذر لا سيما في هذا الوقت، فأنت في بيتك ولا أحد يراك، والنفس أمارة بالسوء. النفس تحب فيها فضول، تحب أن تستطلع لما عند الناس فيدخل ويدخل ويدخل. أقل مفسدة من هذه، من اختلاط بالناس، هو ضيع الوقت، هذا أقلها. إن سلم لك قلبك، والفتن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يرقق بعضها بعضا، فيقول المؤمن إذا رأها هذه مهلكتي، هذه ثم بعد ذلك هذه التي كانت عظيمة تصبح هينة، فيتجرأ ويقتحم هذه الفتنة، ثم بعد ذلك تأتي أخرى أعظم منها، فيقول المؤمن هذه مهلكتي، هذه ثم بعد ذلك يقتحم هذه الفتنة، ثم بعد ذلك يضعف دينه ويرق إيمانه، حتى تجده والعياذ بالله إن كان ملتحيا ربما حلق اللحية وأسمل الثوب، وربما يكون أشد من ذلك والعياذ بالله. وكم سمعنا من أناس كانوا على هدى وعلى خير، ولكن اتبعوا خطوات الشيطان شيئا فشيئا، وكما قيل الذئب يأكل من الغنم القاسية، تجده لوحده. وهنا أنبه على أمر مهم، وهو أن العزلة وعدم الاختلاط ليس مقصودا لذاته، وإنما مقصود لغيره. فإذا لم ينتفع المسلم من عزلة الناس وعدم الاختلاط بهم، أقصد على وجه العموم، وإلا الفساق وغيرهم لا يجوز الاختلاط معهم، لأن الإنسان الغالب أنه لا يسلم من الإثم، وقد أمر الله عز وجل عباده في كتابه، فقال سبحانه وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فلا تقعدوا معهم، ويقول سبحانه وقد نزلنا عليك أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. طيب لم يتركوهم، قال إذن إنكم مثلهم. وكذلك كان أنبياء الله، قال الله عز وجل عن إبراهيم وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي، فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله فكان يعتزل المجالس التي فيها المنكرات. لكن أقول المسلم إذا لم يستفد من عزلته بمعنى أنه يتفرغ لطلب العلم وللعبادة ولمحاسبة نفسه، فإن مجالسة الصالحين هي خير له. ولذلك يقول العلماء لا أضر على الجاهل من العزلة، إذا كان الإنسان جاهلا ما الفائدة أن يجلس لوحده، فهنا يضر نفسه دون أن يشعر، والأصلح له أن يخالط الصالحين وأن يشهد مجالس العلم ومجالس الذكر. والوصية الأخيرة من وصايا النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عقبة أنه قال وابكي على خطيئتك. هنا الكلام في قوله وابكي على خطيئتك مضمن لمعنى الندامة، أي وابكي نادما على خطيئتك، بمعنى أنك تحاسب نفسك، ماذا فعلت اليوم؟ هل ازددت قربا من الله عز وجل؟ هل اقترفت شيء من الذنوب فأتوب؟ فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في البخاري أنه كان يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم 70 مرة، وفي صحيح مسلم أكثر من 100 مرة، هذا النبي عليه الصلاة والسلام. وتقول أم سلمة كان يقول، قالت كان يكثر من أن يقول في سجوده اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هذا هو النبي عليه الصلاة والسلام، أكمل الناس دينا وتقا وصلاحا وأخشاهم لله عز وجل. ومع ذلك كان يقول هذا الدعاء بل يكثر منه. فنحن من باب أولى لا سيما في هذا الزمن المخيف الذي هو مزلة أقدام. لذلك أعيد ما ذكرته في أول الكلمة أن هذه المجالس مجالس العلم والله يا أخوة إنها نعمة عظيمة. والله ليس السامع بأولى من المتكلم، فكلنا والله نحتاج إلى هذه المجالس، يذكر بعضنا بعضا ونحقق قوله تعالى وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حتى ننتبه وحتى نثبت حتى نلقى الله عز وجل وهو راض عنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث يقول وابكي على خطيئتك، يعني ينبغي المسلم أن يحاسب نفسه في كل يوم، يحاسب نفسه ماذا فعل في أول يوم، هل تقرب إلى الله عز وجل؟ وأعظم عمل يبتدئ به المسلم في يومه هو صلاة الفجر في جماعة مع المسلمين، حتى يكون في حفظ الله وفي حرزه وفي معيته سبحانه وتعالى. هذه يا أخوان كلمة مختصرة أحببت أن أذكر نفسي وإياكم بها، فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعل حجة لنا لا علينا، وأن يثبتنا على التوحيد والسنة، وأن لا يتوفانا إلا هو راض عنا. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.